والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطرق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا في هذه الرسالة أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، أي نفي صفات الكمال حذرا من الوقوع في التجسيم، هذه الحجة. والمقصود هنا أن اعتماد النفاة على مثل هذه الحجة على نفي صفات الكمال حذرا من الوقوع في التجسيم فيما ينفى عن الرب سبحانه وتعالى وينزه عنه كما يفعله بعض المصنفين من النفاة. النفاة الذين ينفون جميع الصفات، أو النفاة الذين ينفون بعض الصفات بدعوى التأويل، أن ذلك خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذا كان هذا من طرق النفي الباطلة، ما هي الطريقة الصحيحة في النفي؟ نفي العيب والنقائص، فإثبات صفات الكمال ونفي المماثلة، هذه هي الطريقة الصحيحة. نفي العيب والنقص عن الرب سبحانه وتعالى، وإثبات صفات الكمال، ثم نفي المماثلة فيما أثبت، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز: هذا أمر لا يحصل المقصود به، لذلك قال: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها. نفاة الصفات كلها وهم الجهمية والمعتزلة، أو بعضها وهم الأشاعرة. قد يقول قائل إن الأشاعرة ليسوا من النفاة بل من المؤولة. الجواب إنهم مؤولة في أكثر الصفات ولكنهم نفاة في بعض الصفات ومثبتة لبعض الصفات، فيهم هذه الصفات كلها. الأشاعرة مثبتة بالنسبة للصفات العقلية التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية. بالنسبة لهذه الصفات أي باعتبار إثباتهم لهذه الصفات يقال لهم المثبتة. سيأتي في كلام شيخ الإسلام تسمية مثبتة عدة مرات. ويقال لهم مؤولة بالنسبة لبعض الصفات التي أولوها بلازمها كالغضب والمحبة والرحمة وغير ذلك، لأن هذه الصفات لم يتركوها على ظاهرها ولم ينفوها نفيا مطلقا، ولكن فسروها بلازمها. فأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها، لازم الغضب الانتقام، لازم المحبة الإحسان. فأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها وهم يؤولون الصفة بلازمها بهذا الاعتبار، وهم نفاء وهم مؤولة. وأما بالنسبة لبعض الصفات فهم نفاة ولا شك في ذلك، كنفيهم صفة كلام الله تعالى الكلام اللفظي، ونفيهم لعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، ونفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه. في هذه الصفات يعتبرون نفاة. إذا أرادوا جميعا نفاة الصفات، إذا أرادوا أن ينزهوا رب العالمين عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك كاللغوب والاستراحة كما قالوا، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان، على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة. سبحان الله، هكذا من فقد الحياء إذا لم تستح فاصنع ما شئت. لا يستغرب من اليهود لأنهم كفار، لا ذنب بعد الكفر. والذين يقولون بإلهية بعض البشر كالنصارى الذين زعموا إلهية عيسى، وكغلاة الروافض الذين زعموا إلهية علي رضي الله عنه وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء، على هؤلاء الذين يقعون في هذا الكفر بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك كالتركيب والتشبيه والتمثيل، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص كالحزن والبكاء والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كأنهم لا يعرفون من أسلوب المناقشة والأخذ والرد إلا الجسم والتحيز والتركيب والتشبيه والتمثيل، كأن هذه العبارات مسجلة عندهم. كيف يناقشون الكفار بمثل هذه الأساليب؟ وهذا الأسلوب ممكن أن يناقش به المثبتة كما تعودوا، لكن بالنسبة لمن كفر الكفر البواح وهم من قبل كفار وأساءوا هذه الإساءة فوصفوا رب العالمين بالبكاء والحزن، ما وجدتم لهم جوابا إلا أن ذلك يوقعهم في التجسيم والتحيز، أمر غريب. ولذلك يقول شيخ الإسلام وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة فغلبوهم فضحكوا عليهم. نفات الأسماء والصفات، وهم الجهمية والفلاسفة، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود، المقصود الذي هو التنزيه لا يحصل بهذه الطريقة، أي مناقشة من وقع في الكفر بإثبات مثل هذه العيوب والآفات، مناقشتهم بنفي التجسيم والتحيز لا يحصل به المقصود أبدا، للوجوه الآتية. الوجه الأول، أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات كالحزن والبكاء أظهر فسادا في العقل والدين. كل من لديه عقل سليم ومن لديه دين يدرك أن هذا وصف باطل، أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. فإن هذا أي نفي التحيز والتجسيم فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، ما ليس في وصفه بالحزن والبكاء. وكفر صاحب ذلك الذين وصفوا بالنقائص معلوم بالضرورة من دين الإسلام، هو علم ضروري. العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع دفعه عن نفسك لو حاولت، لو حاول الإنسان كل المحاولة ليرد عن نفسه معرفة كون هذا كفر وإلحاد لن يستطيع. هذا معنى العلم الضروري. والدليل عادة معرف للمدلول ومبين له، وهل نفي التجسيم ونفي التحيز هو الذي يدل على نفي العيب ونفي الحزن والبكاء؟ فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الذي هو الكفر، كفر اليهود حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بالحزن والبكاء، لا يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء، الأخفاء التحيز والتجسيم، لا يستدل بنفي التحيز والتجسيم على ما هو أظهر وأبين كفرا وهو وصف الله تعالى بالحزن والبكاء، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الحدود دائما والتعريفات هي التي تبين الأمور. إذا أردت أن تعرف العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة، من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. وإذا أردت أن تعرف الكلام عند النحويين تقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أو كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هكذا بهذه الحدود توضح وتعرف ما تريد تعريفه. وأما كونك تستدل وتبين بطلان من يصف الله بالحزن والبكاء، تبين بطلانه بنفي التحيز والتجسيم، هذا أمر غير لائق عقلا. وبهذه المناسبة تعريفات النحاة الكلام بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، الاختلاف في تعبيراتهم فيه رد على الأشاعرة. ما وجه ذلك؟ من يدرك؟ فيه رد على الأشاعرة في صفة الكلام. أي نعم، الكلام هو اللفظ، اللفظ الملفوظ والمنطوق. حديث النفس ليس بكلام، لا بالتعريف اللغوي ولا شرعا. لذلك هنا الأشاعرة ابتدعوا بدعة غلبوا بها حتى المعتزلة، لأن المعتزلة لم يثبتوا الكلام النفسي، ولكنهم وقفوا عند باطلهم بأن معنى كون الله تعالى متكلم خالق للكلام، لم يزيدوا على هذا. شاركت الأشاعر المعتزلة في هذا وزادوا إثبات الكلام النفسي وهو باطل. وبعد، الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات كالحزن والبكاء يمكنهم أن يقولوا للنفاة: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، نصفه بهذه النقائص لكن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. من يثبت صفات الكمال يقول للنفاة: نحن نثبت صفات الكمال كالسمع والبصر والنزول والمجيء، ومع ذلك ننفي التجسيم والتحيز، لا نقول بالتحيز والتجسيم. على هذا يصير نزاعهم نزاع النفاة مع هؤلاء الذين يصفون الله بالنقائص مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، كما ينازعون مثبتة صفات الكمال في إثباتهم صفات الكمال، يقولون لهم: إثباتكم للسمع والبصر والمجيء والنزول مثلا يؤدي إلى التجسيم. كذلك يقولون لليهود: قولكم إنه موصوف بالحزن والبكاء يؤدي إلى التجسيم. ما أفسد هذا النزاع؟ فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وهم المثبتة وصفات النقص وهم اليهود واحدا عندهم، أي عند النفاة. ويبقى بعد ذلك رد النفاة على الطائفتين ما طالما خاطبوهم بكلام واحد، يبقى رد النفاة على الطائفتين على مثبتة الصفات وعلى الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد كما ترون. واضح؟ الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، أن هؤلاء النفاة ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة بدعوى التجسيم والتحيز. واتصافه تعالى بصفات الكمال واجب شرعا وعقلا، وثابت بالعقل والسمع، المفروض بالسمع والعقل، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، الأصل السمع والعقل تابع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أي إنهم ينفون صفات الكمال الثابتة بالأدلة السمعية والدليل العقلي، ينفون بهذه الطريقة بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم وإلى التحيز، وهذا باطل، لأن نفي ما ثبت بالسمع والعقل بهذه الطريقة السقيمة باطل. نعم.
ثم قال رحمه الله: الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منه كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، فقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. فقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن سالكي هذه الطريقة وهم النفاة، سواء كانوا كما قلنا نفاة لجميع الصفات أو لبعضها، متناقضون. فيبدأ الحوار الآن بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فكل من أثبت شيئا منهم من النفاة ألزمه الآخر الذي لا يثبت ذلك الشيء بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. الأمثلة: فمثبتة الصفة، اكتب عندك أي الأشاعرة، فمثبتة الصفة أي الأشاعرة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. والكلام بالجملة كما تعلمون التفصيل، لأنهم استعملوا أسلوبا أشبه ما يكون كما يقولون أسلوب دبلوماسي بصفة الكلام، يطلقون الكلام ليوهموا الناس بأنهم يثبتون صفة الكلام، وفي واقعهم لا يثبتون الكلام الحقيقي، ولكن يثبتون الكلام النفسي، وأهل السنة لا يشاركونهم في ذلك ولا المعتزلة يشاركونهم في ذلك، وهم بين أهل السنة وبين المعتزلة. إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة، صرح هنا، إذا قالت المعتزلة للأشاعرة: هذا تجسيم، إثباتكم للحياة والعلم والقدرة إلى آخره تجسيم، لأن هذه الصفات العلم والحياة والقدرة والكلام أعراض، والعرض ما يقوم بغيره ولا يتحقق وجوده إلا بواسطة غيره، هذا هو العرض، ويسمون الصفات أعراض. والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعلم موصوفا بالصفات إلا جسما. يقول المعتزلي للأشعري: إننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، فإذا وصفتم الله بهذه الصفات جعلتموه جسما. قالت لهم المثبتة وهم الأشاعرة: وأنتم أيها المعتزلة قد قلتم إنه حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما أيضا، كما قلتم في حقنا. فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، أثبتتم موصوفا بالحياة والعلم على خلاف ما علمتم، لأنكم لا تعلمون ذلك إلا جسما، فكذلك نحن. كي نشترك معكم في هذا التناقض. وقالوا لهم، قالت الأشاعرة للمعتزلة: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض منكم. هنا استظهرت الأشاعرة على المعتزلة: أنتم أثبتتم أيها المعتزلة حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، لأنهم خالفوا في هذا. الأشاعرة كما تعلمون وافقوا أهل السنة، هنا أثبتوا الاسم والصفة معا، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. هكذا تجد شبها كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذا يصدق هذا البيت على هذا الحوار الذي سمعتم الآن. ثم هؤلاء المثبتة أي الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أي للمثبتة الحقيقيين الذين يثبتون جميع الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة، ثم هؤلاء المثبتة لبعض الصفات هم الأشاعرة، إذا قالوا لمن أثبت أنه تعالى يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول وهم أهل السنة أيضا، لذلك هذا العطف ليس بواضح. إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويثبت استواءه ونزوله والإتيان والمجيء، لو عطف هكذا بدون أو من يصفه لكان أولى، لأنهم هم جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، لأن أو التغيير بأو يفيد بأن هذه جماعة وتلك جماعة، وليس الأمر كذلك. ومن يصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد هم أهل السنة والجماعة الذين نهجوا منهج سلف هذه الأمة ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، إثباتكم لهذه الصفات الخبرية، ترى هذه الصفات كلها خبرية التي ذكروا الآن وخالفت الأشاعرة فيها أهل السنة والجماعة، كلها خبرية سواء كانت فعلية أو ذاتية، الذاتية كالوجه واليد صفات ذاتية، والأخر والباقي كلها صفات فعلية. إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك أي بالغضب والمحبة والرضا إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة، هنا المثبتة أهل السنة والجماعة، قالت لهم المثبتة لجميع الصفات والأسماء هم أهل السنة والجماعة: فأنتم قد وصفتموه أيها الأشاعرة بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وفي الكلام كلام كما تقدم، وهذا هكذا لا فرق بين هذا وذا، ما ثبت لأهل المثلين ثبت للآخر. فإن كان هذا لا يوصف به، إن كان هذا أي ما هو من قبيل الصفات الخبرية لا يوصف به إلا الجسم، فالآخر كذلك أي ما كان من قبيل الصفات العقلية، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، كما قيل: ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. والتفريق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جمعه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، التفريق بينهما بالعقل بأن يثبت البعض وينفى البعض الآخر، افتيات على الشارع وجرأة جريئة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص كالحزن والعيب كالحزن والبكاء بهذه الطريق طريقا فاسدا عفوا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بنفي التجسيم والتحيز، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق، أي بدعوى نفي التحيز والتجسيم طريقا فاسدا، لما كان الأمر كذلك لم يسلكه أحد من السلف والأئمة. كثيرا ما يعطف شيخ الإسلام، يعطف شيخ الإسلام الأئمة على السلف غالبا كما لاحظتم، لم يسلكه أحد من السلف، يفسر السلف هنا بالصحابة، والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، لأن من الأئمة الأربعة من هو تابعي وهو الإمام أبو حنيفة، والآخرون من تابع التابعين، كلهم متفقون على هذا المسلك وعلى هذا المنهج ومع الصحابة، أي إجماع بين الصحابة والتابعين وتابع التابعين مع وجود الأدلة السمعية والعقل السليم والفطرة السليمة، لا يوجد شيء آكد من هذا وأثبت. صفات ثبتت بكتاب الله وبسنة الصحيحة وبإجماع الصحابة وإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين، وثبتت هذه الصفات بالعقل السليم والفطرة السليمة، نفي ما ثبت بهذه الأدلة بهذه الدرجة أو تأويلها إنما يعتبر افتياتا على الشارع وجرأة على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لسبيل المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم قط في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، لا يقولون بأن الله جسم أو إن الله ليس بجسم، بل لا يتلفظون بهذه الكلمة مع ذكر الله تعالى حياء منهم وتعظيما لرب العالمين، وذلك من قوة إيمانهم، ولا بالجوهر ولا التحيز. الجسم والجوهر تقريبا متقارب، أي ما يشار إليه أو ما هو قائم بنفسه، والتحيز كل هذه الكلمات كما سيأتي فيها إجمال، وهذا الإجمال سبق بيانه وسيأتي مرة أخرى أيضا، لأنها عبارات مجملة، الجسم والجوهر والتحيز والعرض كلها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، إذا لا تستعمل في حق الله تعالى، إنما يكتفى بالألفاظ الشرعية في حق الله تعالى، يجب الاكتفاء بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، أي هذه الألفاظ المستحدثة، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، أنكره السلف والأئمة كما تقدم، هذا هو الحق. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لدي سؤال مهم جدا وعبارة عن شبهة، أرى الإجابة عليه بتوفيق الله تعالى، وهو سألني سائل قبل أيام، أراد الله أن تأخر الجواب إلى هذه الجلسة. يقول بعض من يلقي الشبه على الشباب، ماذا تقول في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ وشرح صاحب الشبهة مراده أن في هذه الآية إثبات بأن الذي يبقى الوجه فقط، كل شيء هالك بما في ذلك الذات المقدسة وجميع صفات الرب سبحانه وتعالى إلا الوجه. الوجه وحده هو الذي يبقى، الذي يظهر إن صاحب الشبهة إما إنسان يسخر من رب العالمين وليس في قلبه أدنى تقدير لعظمة الرب سبحانه وتعالى ووجوده الحق، لذلك يحكم عليه بأنه هالك وجميع صفاته إلا الوجه. ومن الناحية العقلية النظرية، لو قال قائل يبقى وجه الله، سمع هذا الجواب أو هذا الكلام من على الفطرة، لم تلوث فطرته بمثل هذه الشبه وسمع الباقي وجه الله، ماذا يفهم؟ يفهم أن الباقي هو الله بوجهه وبجميع صفاته. لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن عاقل مؤمن وسليم العقل بأن الوجه وحده هو الذي يبقى، الله غير باق وجميع صفاته. فإذا كان ابتليت بمثل هذه الشبهة، اعتبر هذه الشبهة من المتشابهات، وتحل هذه المشكلة بالكلام المفسر المبين الذي لا لبس فيه. من ذلك الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. من أسمائه الأول والآخر، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباقي، الوارث الباقي. البقاء وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ليس هناك باق غير الله، إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى إبقاء غير ذاتي. فبقاء الله تعالى ذاتي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. فبقاء غيره كالجنة وأهلها والنار وأهلها بقاء عارض جائز غير واجب، أي يبقى ذلك بإبقاء الله تعالى. على هذا اجتمعت الأمة وفطرت الناس على اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الباقي بأسمائه وصفاته. وأما من يفرق بين وجه الله الكريم وأن الوجه يبقى وحده، كلام لا يعقل، لا يقوله عاقل، فضلا من أن يكون مؤمنا. هذا القائل إما ملحد يريد أن يلبس على الناس دينهم وأمر دينهم، كما كان يفعل ذلك بعض اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم. لا يستبعد أن يوجد في هذا الوقت أن ينتسب إلى الإسلام، بل ينتسب إلى العلم، من يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. وإلا مثل هذا السؤال لو سمع، لا يمكن أن يسمع سلفنا مثل هذا السؤال، ماذا يكون موقفهم؟ لا يكون موقفهم موقفا عاديا كموقفنا هذا، هذا أمر آخر. عندما سمع الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف كان موقفه؟ اندهش فأطرق. وأخذته الرحضاء رشح حياء من الله وتعظيما، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سأل السائل عن كيفية الاستواء، فما بالكم لو سمع الإمام مالك هذا الملحد الذي يقول: لا يبقى إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، لا يبقى من الله إلا وجهه، ماذا يكون جوابه وكيف يكون موقفه؟ ولكننا تعودنا مثل هذه الأسئلة الملحدة تكررت لدينا حتى أصبحنا نسمع سماعا عاديا مثل هذا السؤال الملحد الكافر. لذلك على شبابنا أن يدرسوا باهتمام باب العقيدة ويطلعوا على أقوال الفرق، فرق الكلام، ليعرفوا طريق المؤمنين وطريق المجرمين على حد سواء. يقول العلامة ابن القيم: أكمل الناس من عرف الطريقتين، طريقة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وضرب لذلك مثلا بالصحابة، الصحابة عرفوا طريق المجرمين من قبل وما رسول، ثم أنقذهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، فعرفوا طريق المؤمنين وقارنوا بينهما بين السبيلين، فصار الإسلام أحب إليهم من كل شيء، وفرحوا بسبيل المؤمنين. لذلك لا يلبس عليهم هذا التلبيس، مثل هذا التلبيس. ولكن من عرف طريق سبيل المؤمنين فقط، وهم خلو لا يعرف شيئا من سبيل المجرمين، يلبس عليه. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا ما يعانيه شبابنا، نشأوا في الإسلام وفي الخير وفي التوحيد ورضعوا العقيدة مع لبن الثدي، لا يعرفون غيرها، لا يعرفون إلا الخير، ولكن جاءهم الشر من كل جهة، من أهل الكلام، من المتسوفة، ومن أصحاب الانتماءات، دخل عليهم الشر فجأة ودفعة واحدة. فشبابنا في حيرة، فنسأل الله لنا ولهم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.